بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، السميع البصير العلام، ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وفصل لنا العبادات والحرام، وبين لنا الشعائر العظام، وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثواباً للقيام، ومن علينا بإدراك رمضان من هذا العام، ونسأله أن يكرمنا بالإحسان فيه إلى الختام. فله الحمد والشكر على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من حققها أدخل الجنة دار السلام، وزحزح عن النار دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الإمام، المبعوث رحمةً للأنام، خير من صلى وصام واجتهد وقام، من لزم سنته اهتدى واستقام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتم سلام. ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، أحييكم بتحية أهل الإسلام، بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، اجتمعتم في بيت من بيوت الله ترجون رحمته وتخافون عذابه، أديتم صلاة العشاء وأديتم صلاة التراويح وجلستم تستمعون المحاضرة، فاستبشروا بما قدمتم ولا تغتروا به، وأحسنوا ظنكم بربكم سبحانه وتعالى، فإن ربكم عند ظن عبده به. أيها المؤمنون والمؤمنات، أتاكم شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن، شهر الاجتهاد في العبادة والجود والإحسان، شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النيران، شهر حبيب إلى الرحمن، حبيب إلى أهل الإيمان، شهر كله خير، خير كله من أوله إلى آخره رحمة، من أوله إلى آخره مغفرة، من أوله إلى آخره عتق من النار. فافرحوا بنعمة الله عليكم، وأحسنوا إلى أنفسكم في شهركم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بمقدم رمضان وبما فيه من الخيرات والمكرمات، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان، وفي رواية صفدت الشياطين مردت الجان، وفتحت أبواب السماء فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا الشهر الكريم كنز عظيم، كنز عظيم، ينبغي أيها الأحبة عندما نستقبله أن نعتبر، فإن هناك سنة مرت من أعمارنا مرت سريعة. كلنا إذا لقي الواحد منا أخاه قال: ما أسرع الأيام، في العام الماضي كنا نستقبل شهر رمضان، وها نحن في هذا العام ندخل في شهر رمضان، والله إنها سنة مرت كأنها لحظات، والأمر والله كذلك، والحقيقة والله كذلك، لكن هل اعتبرنا؟ إنها سنة طويت من أعمارنا، قربتنا إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. فعلينا أحبتي في الله أن نعتبر بهذا الأمر اعتباراً عظيماً. ثم إني أذكر نفسي وإخواني بما كان منا في العام الماضي، حيث دخل علينا شهر رمضان ثم أخذ يتصرم سريعاً، وكنا قد أهملنا فيه، فلما ودعناه ندمنا على وداعه، ندمنا عند توديعه، وعاهدنا أنفسنا أنه إن أدركنا رمضان القادم سنفعل ونفعل ونفعل، وها نحن قد أكرمنا بإدراك شهر رمضان. فالله الله أحبتي في الله، في هذا الشهر المبارك علينا أن نحسن إلى أنفسنا فيه، وأن نسعد بما شرع لنا ربنا فيه، وأن نكون فيه من العباد الأخيار. أيها الإخوة والأخوات، مجلسنا هذه الليلة في موضوع من الأهمية بمكان، موضوع ينبغي علينا جميعاً أن نهتم به رجالاً ونساءً، إنه موضوع الأسرة. الأسرة في سفينة الحياة، وهذا الأمر له الغاية الكبرى في الأهمية لأمور. الأمر الأول أن الأسرة قطعة صغيرة من المجتمع، وهي بالنسبة للمجتمع ولأمور الإنسان كالقلب للجسد، إذا صلحت صلح المجتمع كله وصلح الأمر كله، وإذا فسدت فسد الأمر كله وفسد المجتمع كله. هي قطعة صغيرة من المجتمع، كما أن القلب قطعة صغيرة من الجسد، وكلاهما له أثره العظيم فيما هو فيه. ولذا ينبغي أن يهتم بموضوع الأسرة إن أردنا صلاح أنفسنا، وإن أردنا صلاح مجتمعنا. وأما الأمر الثاني فهو أن الأسرة اليوم أصبحت تأتيها الرياح من كل مكان، فأصبحت الأواصر تتقطع، أصبحت الأسرة الواحدة يعيش أفرادها في بيت واحد، ولكنهم يتباعدون عن بعضهم، أصبحوا يجلسون مع بعضهم، ولربما ما كلم أحدهم الآخر كلمة واحدة، كل مشغول بجهازه، يحادث الآخرين، يتواصل مع الآخرين، مشغول بغير أسرته. وهذا الأمر فيه خطر عظيم، فإن الأسرة بدأت تتباعد، وبدأت أجزاؤها تتقطع، فينبغي علينا أن ننتبه وأن نحذر قبل أن تقع الفأس في الرأس، وأن نندم حيث لا ينفع الندم. وأما الأمر الثالث فهو أن الأسرة أصبحت تأتيها المغريات وأمور المفسدات إلى داخل البيت، الشهوات المحرمات أصبح يدعى إليها في داخل بيوتنا وبين أسرنا، والشبهات والفكر المنحرف والإرهاب يدعى إليه في بيوتنا. أصبح الناس لا يذهبون إلى الشر، وإنما أصبح الشر يأتي إلى البيوت، وأصبح أفراد الأسرة كل يخلو بنفسه مع هذه الوسائل، والإنسان ضعيف أمام المغريات، فلربما دخلت في قلبه شبهة سببت له فسادا. وكم من آباء لقيناهم يبكون بكاء شديدا، حيث أنهم فقدوا أبناءهم، لأن أبناءهم كانوا يربون على الفكر المنحرف وعلى الإرهاب في داخل بيوتهم، ولم يشعروا بهذا ولم ينتبهوا لهذا، حتى خرج الابن فذهب هنا وقتل، أو ذهب هناك وقتل، أو أصبح يسير مع المفسدين والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نهتم بالأسرة إن أردنا أن نسد طرق الشيطان إلى بلادنا ومجتمعنا وأهلينا. وأما الأمر الرابع في أهمية هذا الموضوع الذي هو من أهم أمورنا ومن أهم ما ينبغي أن نهتم به، فهو أن هذه الأسرة إذا لم نهتم بها فإن الندم واصل إلى بيوتنا ولا بد. ولذلك أيها الإخوة، كان متعيناً علينا أن نقف وقفات مع أسرتنا، الأسرة في سفينة الحياة. الأسرة أيها الإخوة سفينة نسير فيها جميعاً، ما منا من أحد إلا وله أسرة، نسير في أمواج الدنيا، فإن ترابطت أجزاء السفينة وكانت السفينة صالحة سلمنا وسلم من معنا. أما إن تقطعت أو تباعدت أجزاء السفينة أو فسدت غرقنا والعياذ بالله. ولذا أيها الإخوة، ينبغي على المصلحين وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم وعلى المسلمين جميعا أن يلتفتوا إلى أمر الأسرة، كيف نحميها، كيف نقويها، كيف نبقيها، كيف نحافظ عليها. هذا من أهم أمورنا أيها الإخوة والأخوات. وإني سأقف وقفات مع أمور لو حققناها لجلبنا السعادة لأنفسنا وسببنا السعادة لأسرنا وقوينا أسرنا وجعلنا أفراد الأسر يتقاربون مع بعضهم. لا نعني بكلامنا أيها الإخوة أن لا تكون في حياة الأسر مشاكل، بل المشاكل لا بد منها، لكن كيف نعبر بأسرنا هذه المشاكل بدون أن يعود علينا ذلك بالضرر. وإن هذا أيها الإخوة إنما يكون في أمور: أولها أن نحرص في الأسرة على الإيمان والعمل الصالح والعمل بما يرضي وأن نحرص على العمل بما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، فإن الإيمان والعمل الصالح سبب للحياة الطيبة، سبب للحياة الطيبة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من، وهذا شرط، من المشترط؟ هو الله سبحانه وتعالى. جوابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا الشرط. جوابه: فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. المفسرون أيها الإخوة اختلفوا في هذه الحياة الطيبة، فقال بعض المفسرين هي الجنة، فإنه لا تطيب الحياة إلا في الجنة، وقال بعض المفسرين بل هي حياة طيبة في الدنيا، وهذا هو الصواب من أقوال المفسرين، إنها حياة طيبة في الدنيا، لأن الله عز وجل قال في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهي حياة طيبة في الدنيا تقود إلى الجنة في الآخرة. والذي يطيب الله حياته ما الذي يكدرها؟ ومن الذي ينغصها؟ إذا طابت الحياة فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يكدر على أهلها هذه الحياة. الأسرة أيها الإخوة إذا حرصنا على أن يكون أهلها من أهل الإيمان والعمل الصالح فإن حياتها ستطيب. الذي يطيبها هو الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما تطيب به الحياة القناعة. ولذلك فسر بعض السلف طيب الحياة في الآية بالقناعة، فإن القناعة إذا وجدت في الأسرة طابت الحياة وسعد أهل البيت. فالإيمان والعمل الصالح سبب لكل خير في الأسرة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتعاون في داخل الأسرة على الإيمان والعمل الصالح. إذا رأى أحدنا من أفراد أسرته ضعفاً في همته، سعى في تقوية همته وفي رفع همته. إذا رأى في أحد أفراد أسرته بطئاً عن الخير، سرعةً إلى الشر، سعى بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة أن يعالج ذلك، وأن يجعله من المسارعين إلى الخيرات، المسابقين إلى الجنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الله أكبر أيها الإخوة، ما هذا التعاون على الخير، التعاون على قيام الليل. الرجل يقوم الليل فيصلي ويوقظ امرأته حتى تصلي، فإن أبت أن تقوم نضح في وجهها الماء، من أجل أن تقوم تصلي. والمرأة الصالحة المباركة إذا قامت فصلت، ورأت زوجها نائماً أيقظته ليقوم يصلي، فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء، من أجل أن تكون الأسرة قائمة على الإيمان والعمل الصالح. ينبغي أيها الإخوة أن نربي الأسرة على الإيمان والعمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم من الصغر بالصلاة، مروهم بالصلاة لسبع، ترغيباً وتهذيباً، من غير زجر ولا ضرب، حتى يبلغوا العاشرة. فإذا بلغوا العاشرة وهم لا يصلون فاضربوهم عليها ضرب المؤدب، ضرب الرحيم، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المنام، من أجل أن يتعودوا على العفة وعلى الطهر وعلى البعد عن كل محرم. ولا يعني هذا أيها الأحبة أن لا نسعد أنفسنا بمباهج الدنيا المباحة، وأن لا ندخل السرور على أسرنا بما أباحه الله عز وجل، بل إن المشروع لكل فرد من أفراد الأسرة أن يحرص على أن يسعد من حوله من أسرته، وأن يدخل السرور على أسرته بالأمور المباحة. بل إذا أردت أن يسمع لك في أمرك بالطاعة فوسع على أسرتك في المباح. إذا أردت أن يسمع لك في أمرك لأسرتك بالطاعة فوسع على أسرتك بالمباح. هذا نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يداعب الأطفال، بل دخل خرج يوما على أصحابه لصلاة الظهر أو صلاة العصر وهو يحمل حسناً أو حسيناً رضي الله عنهما، فوضع الطفل عند قدمه وصلى بالناس، ثم سجد سجدة بين ظهراني هذه الصلاة فأطالها جداً، حتى رفع أحد الصحابة رأسه ينظر ماذا حدث، فرأى الطفل فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد وأكمل سجوده. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، قد سجدت سجدة بين ظهراني هذه الصلاة أطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، إن ابني هذا قد ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الله أكبر أيها الإخوة، طفل يعلو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الفريضة فيطيل السجود ويبقى حتى يخشى الصحابة أنه قد حصل شيء، ثم يتبين أن السبب أن حسناً أو حسيناً رضي الله عنهما قد رقى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم طفل يلعب، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني حتى يفرغ من مراده من ركوبه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها ذات يوم من أيام العيد، وكان الحبشة يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرماح يتقافزون، فيقول لها: أتريدين أن تنظري؟ فتقول رضي الله عنها وأرضاها: نعم. فيقف لها النبي صلى الله عليه وسلم فتضع ذقنها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وتلصق وجهها بخده وهو يسترها بردائه صلى الله عليه وسلم، وتنظر إليهم، ثم يقول لها صلى الله عليه وسلم: حسبك. فتقول: لا تعجل يا رسول الله. فيقول لها: حسبك. فتقول: لا تعجل يا رسول الله. ثلاثاً، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: حسبك، وهي تقول: لا تعجل يا رسول الله. لم يكن مرادها أن تنظر إلى الحبشة، ولكن مرادها أن يسمع الناس بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا. بل أعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أصحابه في مسير، في سفر، والمعلوم أن هذا السفر للغزو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر مع أصحابه رضوان الله عليهم إلا للعمرة أو الحج أو الغزو، ولم يكن هذا في عمرة ولا حج. يسافر مع أصحابه في غزو، فماذا يقول لهم؟ يقول لهم: تقدموا، اتركوني، تقدموا. سبحان الله، ما هذا السر العجيب الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تقدموا، تقدموا. لما تقدم الصحابة قال لعائشة رضي الله عنها وقد كانت معه في السفر: تعالي يا عائشة أسابقك. وقد كانت صغيرة لم تحمل اللحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فوق 50 من عمره، فسابقها، فسبقته عائشة رضي الله عنها. ثم بعد سنين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مسير مع أصحابه، فيقول لأصحابه: تقدموا، تقدموا. فيتقدمون، فيقول: يا عائشة تعالي أسابقك، وقد حملت اللحم. فيسابقها، فيسبقها صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا عائشة هذه بتلك. سبحان الله، سنين مرت، ثم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذه بتلك. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على زوجته عائشة رضي الله عنها وهي معه في السفر. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعلمنا معاشر الرجال، أنه مهما بلغ شأننا ومهما بلغ حالنا، سواء كنت عالما أو كنت طالب علم أو كنت داعية أو كنت مديرا أو كنت أو كنت أو كنت، فإن هذا لا يجعلك تبتعد عن أسرتك، ولا تحرص على أن تداعب أسرتك، ولا تحرص على أن تدخل السرور على أهل بيتك. وليس هذا خاصا بالرجل، بل كذلك المرأة وكذلك الأبناء. من السنة ومن المشروع ومن الخير أن نحرص جميعاً على أن يدخل بعضنا السرور على بعض. من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في أسرنا حتى نحميها ونبقيها ونقويها، أن نحرص في بيوتنا على ذكر الله عز وجل، وأن نعلم أهلنا أن يذكروا الله عز وجل. فوالله ما اطمأنت القلوب ولا استقرت الأسر بمثل ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي، إن ذكر الله عز وجل حياة للبيت، حياة للبيت، بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت الذي يذكر الله فيه حي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه ميت، فإذا كان البيت حياً فهو على خير وهو على سعادة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعود أنفسنا وأن نعود أهلنا ذكر الله عز وجل، فإن لهذا خيراً عظيماً سيعود على الأسرة. اسمعوا هذه البشارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله أكبر أيها الإخوة. إذا ذكرت الله كان الله معك. يا أحبتي، الأسرة إذا كانت تذكر الله فالله معها، الله معها بحفظه ونصره وتأييده. والله يذكر من يذكره. إن ذكر العبد الله في نفسه ذكره الله في نفسه. وليس هذا تقليلاً أيها الإخوة، بل هذا تشريف. فإذا ذكرت الأسرة الله عز وجل ذكرها الله. وإن ذكر الله في ملأ، أعلن بذكر الله في ملأ، إن أعلنت الأسرة فيما بينها ذكر الله ذكرها الله عز وجل في ملأ خير منهم. ومن حصل له هذا ألا يطمئن أيها الإخوة؟ ألا يحصل له الخير؟ ذكر الله حصن من الشيطان، حصن من الشيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. والأسر إنما يدخل عليها الشر من وساوس الشيطان. اسمعوا في الكلمات التي أمر الله عز وجل بها يحيى عليه السلام أن يقولها لقومه، وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه قال: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الله أكبر. آمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، والحظوا سراعا، ما قال سريعا، يعني أن العدو كثر عدد، فخرجوا في أثره سراعا يريدونه، حتى إذا بلغ حصنا حصينا دخله فتحصن منهم. فكذلك الإنسان لا يتحصن من الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نحصن أسرنا من الشيطان، الشيطان الإنسي وما أكثرهم اليوم يحاولون هدم أسرنا، يحاولون إدخال الشر على أسرنا، والشيطان الجني، فإن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل حفظ أسرته من هؤلاء الشياطين جميعا. في ذكر الله عز وجل حصن حصين من كل ما يخاف منه الإنسان. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء: معنى كفتاه، كفتاه العبادة في تلك الليلة، كفتاه العبادة في تلك الليلة، وأيضاً كفتاه ما يخاف في تلك الليلة، ففيها الكفاية من جهة التعبد، فإن زاد فهو فضل، وفيها الكفاية من جهة ما يخافه الإنسان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلو أن حرصنا في بيوتنا على أن نقرأ سورة البقرة، أقرأ أنا وتقرأ امرأتي ويقرأ أبنائي سورة البقرة، فإنا نطرد الشيطان من بيوتنا. لو أن حرصنا على أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة فإن هذا يضيء لنا ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، نور للأسرة، تعيش الأسرة في نور طوال الأسبوع. ذكر الله عز وجل من أهم ما ينبغي أن تهتم به الأسرة. ولذلك يا إخوة، مما نغفل عنه أن نربي أبناءنا على ذكر الله، أن نعود أبناءنا على ذكر الله. من الصغر ينبغي علينا أن نعودهم ذكر الله. وقد ذكرت مراراً وتكراراً لبعض أحبتي أنه ينبغي علينا أن لا يسبقنا أحد إلى تعليم أبنائنا وبناتنا سورة الفاتحة وذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إذا علمناهم سورة الفاتحة فكلما قرأوا سورة الفاتحة كتب الله لنا أجرهم، وإذا علمناهم ذكر الله فكلما قالوا سبحان الله كتب الله لنا أجرهم. قد نموت في قبورنا، ندفن في قبورنا، ويجري أجرنا في الدنيا بذكر أبنائنا، لأننا نحن الذين علمناهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. للأسف كثير من الناس اليوم يعلمون أبناءهم ما لا ينفع من أمور مضحكات أو أمور ملهيات أو نحو ذلك، بل إن بعض الناس يحرص على أن يحفظ أبناؤه ما لا ينفعهم إن لم يكن يضرهم، ولا يحرص على أن يحفظوا الفاتحة، أن يحفظوا أذكاراً تنفعهم ويتعودون بها على ذكر الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها وتحفظ بها الأسرة وتحمى بها الأسرة وتقوى بها الأسرة التعامل بين أفراد الأسرة بالأخلاق الكريمة، أن يتعامل جميع أفراد الأسرة بالأخلاق الكريمة. الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال العلماء يدخل في المعروف كل خلق كريم. فالأسرة ينبغي على أفرادها أن يتعاملوا بالأخلاق الكريمة، يرحموا الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير، تكرم المرأة في بيتها، ويتعامل الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان السلام ورحمة الله كان يكون في بيته في مهنة أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نجعل ذلك شعاراً لنا، نتعامل بحسن الخلق. من أسف شديد أن كثيراً منا جعلوا حسن أخلاقهم للشارع، وجعلوا لبيوتهم أسوأ ما فيهم. بعض الناس إذا خرج وجلس في المجالس قلت ما شاء الله، ما آنس كلامه، هذا الرجل يحدث الناس فيفتح القلوب، رجل لا تمل مجلسه، يضحك جليسه، يؤانس جليسه، حسن الأخلاق. إذا أخطأ عليه أحد قال جزاك الله خيراً، غفر الله لي ولك، فإذا دخل بيته انقلب حاله وأصبح أسداً غضوباً يغضب لكل شيء ويغضب من كل شيء ويعاقب على كل شيء ويؤاخذ على كل شيء، صموتاً في بيته لا يكاد يتكلم. وليس هذا من العشرة بالمعروف. ينبغي على الأب إذا دخل بيته أن يجمع أسرته وأن يحادثهم وأن يلاطفهم وأن يسأل عن أحوالهم وأن يملأ قلوبهم حبا، فإن هذه القلوب تشتاق إلى الحب، فإذا لم تشغل بحب من الأب بحثت عن الحب في غيره. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذه القضية الكبرى والعلامة العظمى، وهي التعامل في داخل أسرنا بأحسن الأخلاق وأكرمها. من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها في تعاملنا في داخل أسرنا أن يقوم كل واحد منا بما وجب عليه، وأن يسأل الله أن يعين غيره من الأسرة أن يقوم بما وجب عليه، أن يحرص كل واحد منا على أن يسأل نفسه: هل قمت بالواجب علي؟ قبل أن يسأل: ما هو حقي وأين حقي؟ فإن الرعاية شأنها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أين؟ بين يدي الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. هناك ستسأل عن الرعية. الرجل سيسأل عن أهله، والمرأة ستسأل عن بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالقيام بالرعاية أيها الإخوة سبب لترابط الأسرة، وسبب لسعادة الأسرة، وسبب للنجاة يوم القيامة عند السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في أسرنا أيها الإخوة أن نحرص على المودة والرحمة واللين واللطف، وأن نبتعد عن الغلظة. الله عز وجل إنما جعل الشعار بين الزوجين المودة والرحمة، وبين منته على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم حيث قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله أيها الإخوة لن تجمعوا أسركم ولن تجمعوا أهليكم إلا باللين، إلا بالرحمة، إلا بأن يشعروا منكم أنكم تحبونهم وتعطفون عليهم، وأن رحمتكم لهم ظاهرة بادية، لأن الله عز وجل بيّن هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأب إذا كان فظاً غليظ القلب ابتعد أبناؤه عنه، إذا دخل فروا إلى غرفهم، وإذا خرج فرحوا بخروجه لأنه فظ غليظ القلب. أما إذا كان لطيفاً رحيماً يداعبهم ويحرص على مضاحكتهم ويحرص على خيرهم ويحرص على مصلحتهم فإنهم يحبونه إذا دخل ويفتقدونه إذا خرج. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم، فإنه من أهم الأمور التي بدأ كثير من الناس يفقدونها في بيوتهم. من الأمور التي ينبغي أن نقف معها في أسرنا أن نحرص على البيت الطيب والجار الطيب، فإن البيت الطيب يجلب الخير للأسرة، والجار الطيب يجلب الخير للأسرة. البيت الطيب هو الذي يكون أهله من الأخيار، لا يطيب البيت بجدرانه وإنما يطيب بسكانه، الذي يكون أهله من الأخيار. فالزوجة فيه طيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الناس تنكح النساء، تنكح المرأة لأمور أربعة: لمالها أو لجمالها أو لحسبها ونسبها أو لدينها. فاظفر بذات الدين فإن السعادة ثمت. إذا وجدت الدينة الصالحة فإن بيتك سيبنى على سعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الزوج: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالزوج المتدين على السنة صاحب الخلق خير وبركة في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة. والله إنها من السعادة، لأن الذي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. المرأة الصالحة أول أمور السعادة. أربع من السعادة: أولها المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن السعادة في المرأة الصالحة: أنك تراها فتعجبك، لأنها تحرص على إرضاء زوجها، وإذا غبت عنها كنت آمناً على بيتك، آمناً على عرضك، فلست شقياً لا في داخل بيتك ولا في خارج بيتك. إن دخلت بيتك فرأيتها أعجبتك، وإن خرجت وتركتها أمنتها على بيتك، واطمأن قلبك على ما في بيتك. والمركب والمسكن الواسع كثير المرافق، قال العلماء: أي الذي فيه ما يحتاجه الإنسان سبب للسعادة. والجار الصالح سبب في السعادة، لأن الجار الصالح إن رأى منك خيراً شجعك، وإن رأى منك سوءاً كتم عليك ونصحك، فهو من سعادتك. أما الجار السوء والعياذ بالله فهو يفرح عليك بالشر، ويسوءه إن سمع عليك خيراً. إن أثنى عليك الناس قال: أنا جاره أعلم الناس به، ليس كما تعرفون، والعياذ بالله. والمركب الهني الذي يوصلك إلى ما تريد من السعادة، والمركب السوء الذي فيه بطء لا يوصلك إلى ما تريد من الشقاء. ومقصودي هنا أيها الإخوة أن نحرص على البيت الطيب بأهله، وعلى الجيران الطيبين، والجار الطيب يشترى بغالي الأثمان. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغلون أثمان بيوتهم من أجل جيرانهم، وهذا من أعظم ما ينتفع به الإنسان وتستقر به الأسرة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة، أن تقوم الأسرة على منهج عظيم. بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا المنهج أيها الإخوة ينبغي أن نتعامل به مع الناس جميعاً، ونحن في الأسرة إليه أحوج. الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو فاقبل من أسرتك ما تطيق، ولا تكلفها ما لا تطيق، اقبل القليل، وإذا وقع خطأ فتجاوز عنه، واسمح، ولا تقف مع الزلات، ولا تدقق في الكلمات، وإنما تعامل بالخيرات. خذ العفو وأمر بالعرف، فإذا وقع خطأ فعالجه بالعرف، أؤمر بكل خلق جميل. عالج الأخطاء في الأسرة بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، وأعرض عن الجاهلين فلا تكن منهم. قال العلماء: هذا منهج حتى في تعاملك مع أصحابك. إذا صاحبت الأخيار فخذ العفو منهم، واقبل ما يطيقون، ولا تكلفهم فوق ما يطيقون، واعف عن الزلات، ولا تقف عند الغلطات، ولا تدقق في الكلمات. ونحن في الأسرة يا إخوة بحاجة لهذا. لماذا؟ لأن العرب تقول: الألفة تذهب الكلفة، والأسرة متآلفة فلا يدقق أفرادها في الكلمات، فقد تظهر كلمة تند كلمة. فينبغي على الإنسان أن يعامل بهذا المنهج الرباني العظيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهناك كلمة بديعة سمعتها من أحد علمائنا، فيها استئناس بديع. يقول: الفرد منا في الأسرة ينبغي إذا أصابته سراء أن يشكر، وإذا أصابته ضراء أن يصبر، كما هو حال المؤمن في أقدار الله. إذا كان في أسرته، إن أصابته سراء من الأسرة شكر فأثنى على صاحب السراء ومدحه، وربما أهدى إليه وأبدى خيره وأبدى سروره، فلا يسكت إذا حصل تصرف طيب من الأسرة. وإذا أصابته ضراء صبر عليها ولم يفرق الأسرة من أجلها. آخر أمر أذكره مما ينبغي أن نعتني به في مسألة قيام الأسرة أيها الأحبة، أن نحرص على تجنب ملوثات القلوب التي تلوث قلوب الأسرة وتباعد بين الأسرة. وإن أعظم الملوثات أيها الإخوة التنافس في الدنيا غير المحمود، أن نتنافس في الدنيا في داخل أسرتنا، وكل منا يحرص على دنياه يريد أن يأخذها من الآخر، مما يباعد بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أقوى دولتين في ذاك الزمان، كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، أي نحمد الله ونشكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. التنافس في الدنيا والتنافس على المال يا إخوة يسبب الحسد، وإذا وقع الحسد وقع التدابر والبعد، وإذا وقع البعد وقعت البغضاء. كم من أسرة تشتتت في زماننا هذا بسبب التنافس على الدنيا، كم من إخوة تقطعوا وتحاربوا. والله يأتيني في درسي في المسجد النبوي أناس يشتكون من تصرفات إخوانهم بسبب الدنيا، بسبب التنافس على الدنيا، ما عرفوا مكر الشيطان في هذا الباب. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه القضية، وأن نعرف قدر الدنيا، وأن نعرف قدر المال، حتى لا نتنافس فيه فنتحاسد فنتدابر فنتباغض. ما الدنيا؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يوما فمر بجدي ميت أسك، جدي ميت أسك، فأخذ بأذنه ورفعه، قال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، فإنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فكيف نتنافس فيها ونقطع أسرنا من أجلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني ابن آدم حريص على المال، يقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما لبست فأفنيت، فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذه حقيقة المال، والله هذه حقيقة المال. ما المال؟ إما أن تأكله فيفنى خلاص ذهب، وإما أن تلبسه فيبلى، وإما أن تتصدق منه فيبقى، وإما أن تدخره فهل ستبقى له؟ لا والله، ستموت وتتركه للناس. فكيف نتنافس فيه؟ كيف نقطع أوصال الأسرة من أجل المال؟ فعلينا أيها الأحبة أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم. ولعلي قبل أن أختم كلامي في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيراً وبركة، وأن يكتب ثواب كل من حضره، ألفت لفتة وأهمس لإخواني في الإمارات همسة، لأنني في هذا البلد الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يطيبه بالخيرات والبركات. إن الإمارات أيها الإخوة قد رزقها الله عز وجل برجل حكيم، هو الشيخ زايد رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، فحرص مع إخوانه حكام الإمارات على أن تبنى الإمارات بناء الأسرة الواحدة، ونجح في هذا، وأصبحت الإمارات مضرب المثل في التماسك والتقارب. الشيخ زايد رحمه الله يذكر عنه أنه كان يمشي في الطرقات بلا حرس، ويأتيه الرجل فيحدثه، يقف معه بعصاه يتكلم هنا وهناك، ويأتيه الناس من هنا وهناك، والناس يحبون ولاة أمرهم محبة الأسرة، لا خوفا من عسكر، لا خوفا من شرط، أسرة، والناس يرون هذا. ووالله إن أعداء لنا لا يسرهم أن نجتمع، ولا يحبون أن نأتلف، ويعملون الليل والنهار لأن نختلف. وإنما يقع في الإمارات من تواد وتحاب شرعي بين الحاكم والمحكوم، وبين الرعية، وبين كل من يعيش على أرض الإمارات، وهذا من النوادر. هذا الذي يقع نعمة عظمى من الله، ينبغي على العقلاء أن يحافظوا عليها، وأن تستمر هذه الطريقة المباركة في هذا البلد. ينبغي على ولاة الأمر، على أبناء الشيخ زايد رحمه الله وحفظ أبناءه وعلى حكام الإمارات أن يحرصوا على السير على هذا المنهج الذي يجمع القلوب، وأن يبتعدوا عما يفرق القلوب ويسبب الفساد للبلاد والعباد، وهم على ذلك حريصون إن شاء الله. وينبغي على الناس أن ينتبهوا للمكر الذي يحاك. والله يا إخوة، قنوات فضائية مدعومة ومنشأة من أجل ضرب هذه الوحدة التي تعيشون فيها، ومن أجل تفريق هذه الكلمة، ومن أجل أن يضرب الخير الذي في هذا البلد. فعلى الحكماء جميعاً أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحافظوا على هذا البلد، وأن يحبوا ولاة الأمر في هذا البلد الحب الشرعي، وأن ينصحوا لهم وأن يناصحوهم بالطريقة الشرعية، فإنه ما من عبد منا إلا وهو محتاج إلى أخيه أن ينصحه وأن يقربه إلى الخير، وأن يقرب الخير إليه. ينصح ولاة الأمر بما يحافظ على مقامهم ويحافظ على هيبتهم، النصح الشرعي، ونتعامل فيما بيننا بما يحقق ويزيد هذه الألفة الأسرية المباركة التي نراها في الإمارات. ووالله ثم والله ثم والله، إني كلما دخلت الإمارات ورأيت هذا الحب الموجود بين أهل الإمارات وبين حكامهم وبين من يعيشون على أرض الإمارات كأنهم والله شعب واحد، إني أدعو الله لهم بأن يحافظ الله لهم على هذه النعمة، وأن يحفظ الله لهم هذه النعمة، وأن لا يفرق كلمتهم، وأن لا يحقق لعدو فيهم غرضا. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك في هذا المسجد المبارك، أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا، 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 اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار الذين تدخلهم الجنة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تزحزحهم عن النار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين أن تكرمنا بالإحسان في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من السابقين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من السابقين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من السابقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت رضاك عنهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن كتبت رضاك عنهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن كتبت رضاك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب ممن أعتقتهم من النار في هذا الشهر المبارك الكريم يا رب العالمين. اللهم أنزل الخير والبركة على أسرنا يا رب العالمين، اللهم أنزل الخير والبركة على أسرنا يا رب العالمين، اللهم أنزل الخير والبركة على أسرنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا البلد بحفظك، اللهم احفظ هذا البلد بحفظك يا رب العالمين. اللهم زد الرعية حبا لولي أمرهم، وزد ولي أمرهم حبا لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقرب ولاة أمر هذا البلد من كل خير، وأن تقرب لهم الأخيار يا رب العالمين. اللهم وأبعدهم عن كل شر، وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين. اللهم وفقهم، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيل همومنا وغمومنا. اللهم من علمته منا مهموما فأزل همه يا رب العالمين، اللهم من علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، اللهم من علمته منا مريضا اللهم فارفع عنه واكتب أجره يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل ما آتيتنا يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في كل ما آتيتنا يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في كل ما آتيتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.